ما أصبحت الدولة في حاجة إلى صندوق درع، كل قرية فيها صندوق درع. وهذا الذي نردده، لو أن أهل القرية عرب أو عجم في مسجدهم الجامع لهم الكبير يكونون لجنة من الواعظ المرشد ومن إمام المسجد ومن المؤذن ومن رجل من رجال القرية أو الحي من ذوي البصيرة والعلم، تتكون هذه اللجنة في المسجد وتبقى مهمتها ترعى حول ما حول المسجد، ترعى القرية كلها، فإذا ما رأوا معوجا أو منحرفا استدعوه وعلموه وأدبوه حتى يعرف. ثم صندوق من حديد في المحراب. معشر الإخوان، من فرضت زكاة عليه يضعها في هذا الصندوق ونحن نقوم بتوزيعها، من عليه كفارة يضع المال في هذا الصندوق، من أراد أن يتطوع في هذا الصندوق. ثم يفيض المال ولم يبق في القرية من يمد يده أو تحمله الحاجة على أن يكذب أو يسرق، سدت حاجات المواطنين، لأن الله قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أما ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقد علمتم الآن، ما من مؤمن إلا وهو عند الله بوليسي. ما معنى البوليس؟ تعرفون الشرطي والبوليس يفعل ماذا؟ ما هو يرعى الناس كذا ولا لا؟ لكن نحن دولتنا الإسلامية كل فرد منا شرطيا، لقول الله تعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كيف يوجد منكر أو يوجد معروف متروك ونحن نمر بالشارع؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هيا نبكي أو تقول هل تحقق في دولة الخير والفضيلة والطهر والصفاء والأمن إذا أقامت الدولة على هذه الأركان الأربعة؟ الجواب نعم، دولة عبد العزيز بن عبد الرحمن تغمد الله برحمته أقام هذه الدولة والله على هذه الأركان الأربعة. إقام الصلاة، لا يمكن لمواطن أن لا يصلي، الإمام في صلاة الصبح يقرأ ورقة بأسماء أهل القرية كلهم، من غاب لما غاب، مريض زاروه، سافر أمنوه، تلاعب به الشيطان أدبوه. من أقصى المملكة إلى أقصاها لا يترك الصلاة أحد، ما إن أقيمت الصلاة أخذت الجرائم تتخلى والآثام والذنوب تمحي. ثم بعد ذلك إيتاء الزكاة، ما عندهم أموال ماذا؟ رأس الشاء الغنم وإلى صاع الشعير، ويجلبها كلها ويجمعها ويوزعها. ثالثا الأمر بالمعروف، ما من قرية ولا حي في المدينة إلا وفيه لجنة خاصة بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر. فتحقق والله العظيم من الأمن والطهر والصفاء ما لم يتحقق إلا في عهد القرون الذهبية الأولى الثلاثة، قبل أن يخلط هذا الخليط من العمال وغيرهم كنا نترك أبوابنا مفتوحة، بائع الذهب والفضة يعمل خرق على بابه. تحقق الأمن وإلى لا، والطهر والصفاء، لأن الدولة أقيمت على هذه الأركان الأربعة، وعرف هذا العدو وهو يعمل على إبطالها وإسقاطها ما استطاع. ودعنا من هذا الذي نقول، لماذا لما استقل البلد الفلاني ما يقيم دولته على هذه الأركان الأربعة؟ مضت سنون كل عام تستقل دولة وشعب، ولا دولة ولا شعب أقام الصلاة. ومن ثم ماذا حصدنا؟ ما هي نتائج الذل والهون والدون والفقر في بلاد العالم الإسلامي؟ حفنة من اليهود أذلوهم وطاردوهم من بلادهم. عرفتم خبر الله هذا؟ والمؤمنون والمؤمنات بحق وصدق، بعضهم أولياء بعض. فهل وليك يسرقك؟ فهل وليك يخونك في أهلك ومالك؟ مستحيل. كل مؤمن هو ولي لك وأنت ولي له. معنى هذا لا جريمة أبدا في القرية أو المدينة بين المؤمنين. تقع الجريمة بين الكفار والمنافقين، أما المؤمنون لا، هيهات هيهات. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ كل واحد منا يعتبر نفسه بوليس في بيته في قريته مع جماعته. مهمته من ترك معروف قل يا أخي لا تترك هذا افعل، رأى منكرا يفعل يقول لا هذا ما يجوز، لا يحل هذا أبدا يا مسلم. لو أصبح أهل القرية والمدينة كلهم هكذا، أصبحوا كلهم شرطة ولا لا، هل يبقى بينهم شر وفساد أو ظلم أو خبث؟ الجواب لا. وما المانع؟ إلا الشهوات والأهواء أو ضعف الإيمان وعدم البصيرة في القلب. وعلة ذلك أيضا الجهل، ما سمعوا بهذه الآيات ولا درسوها ولا يقرؤونها. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ومن طاعة الله ورسول، طاعة إمام المسلمين، طاعة ولي الأمر، لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن أولا طاعة الله ما، ثم طاعة أولي الأمر، ماذا يسودنا؟ يسود الأمن والصفاء والمودة والإخاء، فتكمل حقيقة الإيمان. هذه الدولة التي وضعها الرحمن عز وجل، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ونقول دائما يا أيها المسلمون، ما فيكم رجل يعيش في قرية محترم؟ يوجد، علم أهل القرية هذا وانظر إلى نتائجه. أجمعهم في بيت الله من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وعلمهم كتاب الله وحكمة الرسول، وانظر سنة واحدة كيف تكون تلك القرية كتلة من نور في الأرض. لكن الإهمال والإضاعة، والحكومات مغفل غافلة معرضة لا تبالي. من المسؤول إذن؟ نحن المسؤولون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يجب أن نتوالى ونتحاب ونتناصر، ومع ذلك لا خيانة ولا غش ولا كذب ولا باطل. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فيما أمر وفيما نهيا. إذ الأوامر والنواهي كثيرة، ما من خير إلا أمر الله بفعله، ولا من شر إلا نهى الله عن فعله. وهذا يعرف بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر. أولئك سيرحمهم الله، اسمع هذا الإعلان، أولئك وهم المؤمنون والمؤمنات، والذين بعضهم أولياء بعض، والآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، أولئك بعضهم، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. عزيز لا يمانع فيما يريده، حكيم يضع كل شيء في موضعه، العذاب في موضعه والرحمة في عذابها. هذا هو الجزاء، سيرحمهم الله. بخلاف المنافقين ماذا قال فيهم؟ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. معاشر المستمعين، حسبنا ما سمعنا. هل تذكرون أن كل واحد منا يعتبر عند الله بوليسي، كذا ولا لا؟ نبدأ نطبق ننفذ، كلنا بوليس، ما نرى اثنين مختصمين لا نتدخل ونحل بينهما، ما نرى الضال عن طريق لا نرشده، ما نرى من ينظر إلى امرأة لا نؤدبه، استق الله ما تنظر إلى هذه المرأة، ما نرى متهم بالصلاة ما يحضر إلا وقلنا صلي، لما ما تصلي عنده؟ وهكذا لو أن أهل القرية يفعلون هذا نزورهم ونشاهد أنوارهم كيف تلوح. عرفتم الدولة الحقيقية تقوم على أي مبدأ، على أي أساس؟ ما أسس الدولة؟ يجب على كل مؤمن أربعة، ما هي؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد شاهدنا بأعيننا نيفا 40 دولة من أندونيسيا إلى موريطانيا استقلت عن الاستعمار ولا تكونت دولة على هذه الأركان الأربعة أبدا. كيف حالهم؟ في خير، في بلاء وشقاء وذل وهون ودون. وصدق الله العظيم، من أعرض عن الله أعرض الله عنه والعياذ بالله.
وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر ذي القعدة لعام 17,400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ونحن ما زلنا مع سورة التوبة المدنية، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة. ومع هذه الآيات أو مع هاتين الآيتين، وقد شرحنا بعضهما بالأمس ونوالي دراستهما الليلة إن شاء الله، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة الآيتين مجودة مرتلة مرتين، ونحن نتأمل ونتدبر ونتفكر، ثم بعد ذلك نتدارسهما
إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
اللهم اجعلنا من أهله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس عرفنا أن هناك مظهرين أو منظرين على شاشتين من كتاب الله عز وجل. المظهر أو المنظر أو الشاشة الأولى للمنافقين، فعرفنا من هم المنافقون وعرفنا جزاءهم عند ربهم وهو العذاب المقيم، وعرفنا المؤمنين بحق وسألنا الله أن نكون منهم. فالمؤمنون بحق وصدق أولا هم الذين بعضهم أولياء بعض، لا عداء ولا بغضاء ولا حرب، ولكن حب وولاء. المؤمن الأبيض كالأصفر كالأحمر كالأسود، حيثما كان كل المؤمنين والمؤمنات أولياء له، يحبهم وينصرهم وهم يحبونه وينصرونه. واسمعوا الآية الكريمة، يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات، وهذه الصيغة دل على صدق الإيمان وكماله، والمؤمنون بحق والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما معنى الولاية؟ الحب والنصرة. يجب أن تحب المؤمن ولو كان أرمش أعمش أعمى كيفما كان، لا بد لإيمانه أن تحبه ويحبك وأن تواليه ويواليك. ومتى فقدت هذه فلا إيمان على الصحيح. هذا إخبار الله تعالى وإلا لا؟ وهو خبر كالأمر، يجب أن يكون المؤمنون على هذه الحال، بعضهم أولياء بعض. هذه أولا، الولاء معهم والبراء مع المنافقين والكافرين. فالمؤمن لا يوالي الكافر، لا ينصره ولا يؤيده ولا يحبه. ومن أحب الكفار والفساق والفجار والمنافقين خرج عن مبدأ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يراجع نفسه. ثانيا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمنة في بيتها إذا رأت معروفا متروكا من زوجها، من أولادها، من بناتها، من جاراتها، يجب أن لا تسكت وأن تقول أي فلان افعلي كذا، أو يا فلان لا تفعل كذا. والرجل في مقهاه، في مطعمه، في شارعه، في منهجه، في أي مكان كان، إذا رأى مؤمنا ترك معروفا بلطف وضعف يقول أي أخي أو بني أو والدي إذا كان أكبر منه افعل كذا ولا تترك كذا. رأى كذلك من يترك واجبا من الواجبات الشرعية أو يرتكب محرما من المحرمات الشرعية، كذلك ما يسكت بالكلمة الطيبة والابتسامة على الوجه ويقول أي أخي أو ولدي أو أبي لا تفعل كذا وكذا، هذا يغضب الله عنك ولا يرضاك. ومن هنا تذكرون تلك اللطيفة، فقلنا بناء على هذا لسنا في حاجة إلى البوليس والشرط. لماذا؟ البوليس عددهم محدود والشرط كذلك، والمؤمنون كلهم شرط وبوليس، ما من رجل ولا امرأة إلا وهو شرطي الله وبوليسه في بين عباده. إذ ما مهمة الشرطي؟ أليست الأمر بالمعروف إذا ترك والنهي عن المنكر إذا فعل وإلا لا؟ المؤمنون والمؤمنات كلهم جيش الله. وهل هذا متعذر ما يكون؟ لقد كان على عهد رسول الله 10 سنوات ما عنده بوليس ولا شرطي. خلفه من بعد في أمتي أبو بكر الصديق 3 سنوات ما كان لهم شرطي ولا كان لهم بوليس، كلهم شرط وبوليس. خلفه عمر 13 سنة هل كان له شرط أو بوليس؟ كل الأمة شرط وبوليس. خلفه عثمان، خلفه علي. لما أعرضنا وأصبحنا في حاجة إلى من يعلمنا ويؤدبنا ويضرب على أيدينا، اتخذ الناس شرطا وبوليس لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أرجو أن يكون المستمعون والمستمعات على وعي، لا نبقى ننازع لما يوجد أو لا يوجد، يجب أن يكون كل واحد منا شرطيا في دولته وبوليسا بين إخوانه. ما مهمته؟ يسرق، يفجر، يؤذي الناس، يأخذ من لا، والله يحبهم ويحبونه، وإنما قد يغفل العبد فينبه لما ترك من معروف، أو يجهل فينبه لما ارتكب من منكر، مع المودة والولاء. إذ الأصل هو الولاء، الحب والنصرة والموالاة. وقد قلنا لو أن أهل قرية في العالم الإسلامي أو مدينة من مدن المسلمين عرفوا هذه الحقيقة ولبسوها كالثوب الأبيض والله لنزورهم لنشاهد آيات الله فيهم. الحب والولاء، وهذا يفرض التعاون المطلق على كل خير وعلى كل. الأمر لله قبل كل شيء، وما علينا إلا البيان، وما علينا إلا أن نجتهد أن نرضي ربنا عز وجل، فنام بالمعروف ونهنى عن المنكر بعدما نوالي كل المؤمنين والمؤمنات. ثالثا، ويقيمون الصلاة، وإقام الصلاة على الحقيقة إذا قال المؤذن حي على الصلاة وقف العمل، لم يبقى مصنع تدور آلاته ولا متجر أبوابه مفتوحة ولا مزرعة والفلاح بيده مسحات، بل يقف كل شيء، إذ لهذا خلقوا المصنع والمتجر والمزرعة من أجل التغذية ليقيموا الصلاة، العلة إقام الصلاة. فإذا كان أهل البلد إذا أذن المؤذن وقف العمل وأقبلوا على الله، نسبة الشر أو الخبث أو الفساد لن تزيد على 5%، وتأمن البلاد وتطهو وتصفو، وإن شئتم حلفت لكم بالله. وقد قلت لكم اذهبوا إلى بيوت الشرط والمسؤولين وسألوهم عن الجرائم التي وقعت في هذا الأسبوع، يقولون 100 جريمة. نقول والله لن يوجد بينهم أكثر من 5% من مقيمي الصلاة، وال95 من تارك الصلاة أو المصلين غير المقيمين للصلاة، وذلكم مصداق قول ربنا تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهل تتخلف؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. ثالثا، ويؤتون الزكاة، من وجبت عليه زكاة في ماله الصامت كالذهب والفضة والعمى التي تقوم مقامهما، أو كالشعير والبر، أو الناطق كالإبل والبقر والغنم، من وجبت عليه زكاة من المؤمنين يخرجها في وقتها ويسلمها لمن وكله إمام المسلمين بتسلمها وتوزيعها. ما وجد من يتسلمها، هو يقوم بنفسه ويوزعها على المصارف 8 التي ذكرها الله تعالى في هذه الصورة وبينها مصرفا بعد مصرف. رابعا، ويطيعون الله ورسوله طاعة عمياء، لأن الآمر عليم حكيم، إذا قال صم لا تسأل، والله لن يخرج صيامك عن مصلحة وفائدة وخير لك، ولا تتعب نفسك. قال الخمر ممنوعة، اعلم أن فيها من الضرر ما لا تعلم أنت ولا غيرك، ما حرمها إلا لضرر فيها، وذي حقيقة بالله الذي لا إله غيره، ما أمر الله تعالى ورسوله بشيء إلا لأنه نافع صالح محقق لسعادة صاحبه. ووالله ما نهي عن شيء وحرماه من قول واعتقاد وعمل إلا لأنه ضار مفسد موقع صاحبه في الشقاء والخصال الأبدي. لأن هذا المشرع ما هو إنسان يعرف ويجهل، يذكر وينسى، هذا خالق القلوب وطابع الطباع وغابز الغرائز، العليم بكل شيء، كتب في كتاب المقادير الكون كله، خطواته ومشيه وكل ما فيه قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذا الجبار العظيم، ويطيعون الله ورسوله. وأضفنا إلى ذلك أولي الأمر، لما تزيد هذا يا شيخ؟ زدته لقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأنني أنبه أن الخروج عن الحاكم مآله مصيره الخراب الدمار، الأهواق تزهق، الأعراض تنتهك. فلا يحل للمؤمنين أن يخرجوا عن إمامهم وإن كان فاسقا ما لم يعلن عن ردته، فيضع البونيط على رأسه والصليب في عنقه ويقول لا أؤمن بالله ولا بدينكم. في هذه الحال يجب أن يغضبوا كلهم، ما جماعة ولا منظمة، كل الأمة تخرج الله أكبر، يسقط هذا الحاكم الكافر ويستبدلونه في 24 ساعة بغيره. أما التكتلات والجمعيات والأنظمة السرية على غرار المجوسية وعلى غرار الماسونية، هذا لن يجيزه الإسلام إلى يوم القيامة، وقد عرفنا نتائجه يكفينا. طاعة أولي الأمر واجبة حتمية في المعروف، فإذا قال لك إمام المسلمين اشرب الخمر لا تسمع، قل له سامحني أنا مؤمن ما نشرب، قال أفجر قل لا نفجر، قال أقتل فلان قلنا نقتله، إنما الطاعة في المعروف. فإذا كان ما أمر به من المعروف لا من المنكر يجب أن يطاع بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء، اسمع الإعلان الأخير، أولئك السامون الأعلون الأطهار الأصفياء الذين صفاتهم كما علمتم، أولئك سيرحمهم الله، هنيئا لهم، سيرحمهم اللام للسين للتأكيد، سيرحمهم الله. ورحمة الله ما هي؟ في الدنيا طمأنينة النفس وطيب الخاطر وانشراح الصدر، وأنت لا تخاف ولا تحزن، جعت أو عطشت، لبست أو اعتريت، لا خوف ولا حزن في الدنيا. وفي الآخرة أن تبعد عن دار البوار النار وتدخل الجنة دار السلام، سيرحمهم الله. هذا وعد وإلا لا؟ وهل الله يخلف وعده؟ حاشاه. لماذا؟ لأنه عزيز حكيم، لا يمانع فيما يريد ويضع الشيء في موضعه. سيرحمهم الله، إن الله عزيز. ما معنى عزيز؟ غالب، قاهر، إذا أراد شيء لا يمانع فيه أبدا، حكيم يضع الشيء في موضعه، صاحب النفس الزكية الطيبة الطاهرة ينزله منزل الأطهار، صاحب النفس الخبيثة المنتنة ينزله منازل المجرمين والأخبث، ما يخلط ولا يخبط، حاشاه. ثم قال تعالى بشرى أخرى، وعد الله المؤمنين والمؤمنات السابق صفاتهم الخمسة، هذا وعد آخر، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات جمع جنة، والجنة البستان الذي أشجاره تظللك وتسترك، جنات من وصفها تجري من تحتها الأنهار. الأنهار جمع نهر، كم أنهار الجنة؟ من يعرفهم إلا الله، والله عرفنا بهم وأخبرنا عنهم. كم نهر؟ فيها أنهار من ماء غير آسٍ، من ماء غير آسٍ يعني غير متغير ولا متعفن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بالحموضة ولا بالمرارة، وأنهار من خمر لذة، وأنهم من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى من الشمع. كم نهر؟ أربعة. وتذكرون أن هناك نهرا آخر خاص بأبي القاسم الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. وقد مر به في دار السلام وهو وجبريل، وقال جبريل هكذا في ذاك النهر، فخرج طين أطيب والله من ريح المسك، من شرب منه شرب لا يظمأ، بياض أشد بياضا من الثلج وأبرد من الثلج. إذن ماذا يقول تعالى في وعده الصادق؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي خلال قصورها، خالدين فيها أي لا يخرجون منها ولا يبرحون أبدا، ومساكن طيبة، جمع مسكن طيب، طيب طاهر جميل لا تتصوره، قصور الجنة، في جنات عدن أي قام لا رحيل منها ولا تحول أبدا، ورضوان من الله. اسمعوا هذا الخبر عن سيد البشر فالرضوان. روى الشيخان البخاري ومسلم وذلك ومالك في الموطأ رووا رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري الصاحب الجليل رضي الله عنه، قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة لما يستقرون فيها وينزلون، يتجلى لهم الرب تعالى ويناديهم، يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة قل اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم ووالدين والمؤمنين أجمعين، يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول هل رضيتم، هل رضيتم بهذا النعيم، هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا غيرنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول الله ألا أعطيكم أفضل من ذلك، ألا أعطيكم أفضل من ذلك النعيم الذي عرفتم، فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا الذي أعطيتنا، فيقول أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ورضوان من الله أكبر من النعيم كله. معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذا هو الفوز العظيم، فكونوا من أهله، أو هيا نعمل على أن نكون من أهله. أولا نؤمن الإيمان الصحيح الذي يجعلنا مع المؤمنين أحباء أولياء ينصر بعضنا بعضا. ثانيا نأمر بالمعروف ما استطعنا بذلك سبيلا، ننهى عن المنكر كذلك، نقيم الصلاة على الوجه الذي أمر الله ورسوله في أوقاتها على أركانها وأسسها وشرائطها كما هي مبينة، ونؤتي الزكاة عندما يحل وقتها إن أعطانا الله المال. ثم ماذا؟ نعمل على طاعة الله والرسول حتى في الأكل باليمين، حتى في تقديم رجل اليمنى على المسجد وتأخر اليسرى، في كل صغيرة وكبيرة، وحينئذ نصبح أهلا لرحمة الله، سيرحمنا الله، رحمته تتجلى في هذا الوعد الصادق. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري خالدين فيها، الآية، ورضوان من الله أكبر من كل النعيم. اللهم اجعلنا من أهله يا رب العالمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري وذلك اليوم السبت الموافق 27 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن ما زلنا مع صورة التوبة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة. ومع هذه الآيات، ومع هاتين الآيتين الكريمتين، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتهما مجودتين مرتلتين، ونحن نتأمل ونتفكر ثم نتدارسهما جميعا إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها النبي، هذا نداء الله رب العالمين موجه إلى سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ناداه بعنوان النبوة يا أيها النبي، والنبي من نبأه الله وأعلمه بالغيب وأوحى إليه شرعه وكتابه. ناداه بعنوان النبوة ليأمره بجهاد الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والجهاد بذل الجهد والطاقة، والرسول إمام المسلمين هو الذي وجه إليه هذا النداء وأمته تابعة له. وجهاد الكفار لغرضين أساسيين: الأول أن يعبد الله الخالق وحده ولا يعبد معه سواه، والثاني أن يكمل البشر ويسعدوا في الدنيا والآخرة، لأن طاعة الله وطاعة رسوله في كل مجالات الطاعة هي التي تعد الإنسان وتهيئه لسعادة الدنيا والآخرة. والبشرية في حاجة إلى من يعلمها الطريق الموصل إلى ربها لتسعد وتكمل. من ينوب عن الله في هذا؟ رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباع هذا الرسول الكريم. فالمفروض على أمة الإسلام اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم أن تتحد كلمتها ورايتها ودولتها ونظامها الإلهي شرعه المستقيم، وحينئذ يجاهدون الكافرين من أجل هدايتهم، من أجل إصلاحهم، من أجل إسعادهم، لا من أجل مالهم ولا من أجل السيطرة عليهم ولا العزة فوقهم، لا والله، ما هو إلا من أجل أن يكملوا ويسعدوا، لأنهم عبيد الله هو خالقهم ومولاهم، خلقهم ليعبدوه فيكملوا ويسعدوا. فاجتالتهم الشياطين وصرفتهم عن عبادة الله وعبدوا الشياطين، فهم في حاجة إلى من يجاهدهم حتى يستقيموا على منهج الحق. والكفار جمع كافر، من جحد وجود الله، جحد قدرة الله، جحد وعي الله، جحد لقاء الله، جحد وعد الله وعيده، كل من جحد من شريعة الإسلام شيئا فهو كافر، لأن الكفر معناه التغطية والجحود. ومنه كفرات السيارة، عجلتها في داخلها شيء مستور مغطى بها. إذن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جهاد الكفار يكون بالسيف بالسلاح، وجهاد المنافقين يكون باللسان الحكيم. لأن المنافقين بين المسلمين لا يقتلون، وهم يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كانوا كافرين في قلوبهم لكنهم بقولهم لا إله إلا الله حرم دمهم ولم يصح قتالهم، فبما يجاهدهم رسول الله باللسان. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الغلظة الشدة. كان قبل نزول هذه الآية يعفو ويصفح ويتكرم ولكن بعد نزول هذه الآية، لأن آخر أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اغلظ عليهم علهم يتوبوا قبل أن تموت وتنتهي مشكلة النفاق في ديار الإيمان، واغلظ عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أي في القول، ومأواهم جهنم مصيرهم، المكان الذي يأوون إليه ويستقرون فيه عالم اسمه جهنم. ومن أراد أن ينظر إلى شيء من ذلك ينظر إلى كوكب الشمس ومدى الحرارة فيها يعرف جهنم. وأقل من ذلك، أوقد النار في كبريت وانظر إلى النار ما هي، عالم كله نار جحيم، ومأواهم جهنم. ثم قال تعالى وبئس المصير، هذا ما أقبح هذا المصير، مصير أن يصبح أحدهم في عالم الشقاء لا يرى أبا ولا أما ولا أخا ولا أختا ولا صديقا ولا قريبا، بلايين السنين وفي عذاب متوالي لا انقطع. حقا بئس المصير يصيرون إليه. ثم قال تعالى مخبرا عنهم يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر. والمراد من هؤلاء على رأسهم جولاس ابن سويد، جولاس على وزن غراب، جولاس ابن سويد، هذا في طريقهم إلى تبوك وعند معسكرهم هناك يقول المنافقون كلمة تدل على كفرهم لا يتمالكون أن يقولوا، فقال هذا إذا كان ما يقوله محمد حقا فنحن شر من النار، فنحن شر من الحمير، هذه اعتبر بها كافرا. قال إذا كان ما جاء به محمد حقا فنحن شر من الحمير، إذن معناه منكر الرسالة المحمدية غير مؤمن برسالته، هذه كلمته الخبيثة. ورددها من معه لا شك، تبهتم؟ فقال تعالى يحلفون بالله ما قالوا. لما نقلت القضية إلى رسول الله وقال القائل إن جولاس بن سويد قال كذا وكذا، فقال رسول ائتوني به، فجاء يحلف بالأيمان المغلظة ما قال هذا ولا ينطق به ولا يمكن أن يكون منه، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. ما هذه الكلمة التي كفرتهم أرمتهم في بؤة الكفر؟ قولوا إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير، معناه منكر للبعث المحمدي والرسالة النبوية وعبادة الله. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. لا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، بمعنى وعزة الله وجلاله لقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم. لأنهم قالوا نحن مسلمون يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطقون بالشهادتين وهم وراءه في الجهاد في بلاد الروم. إذا كفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا عزموا على شيء ما نالوه ولا يصلون إليه. ما هذا؟ دبروا مكيدة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 واحد. قالوا إذا وصل الموكب إلى القبة الفلانية بين الجبلين الفلانين يمشون على الإبل 10 أيام و 15 يوم، إذا انتهى محمد إلى ما بين الجبلين ندفع بخيولنا وإبلنا راحلة الرسول فينكسر يسقط ويهلك. والله لقد هموا بهذا، ولما تحلف والله الذي يخبر، وهموا بما لم ينالوا. وقيد الله ياسر بن عمار بن ياسر وجماعة فتربصوا بهم، لما قاربوا الوصول العقبة دفعوهم وحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا من الإسلام ونبيه ودينه، ما السبب في ذلك إلا أن أغناهم الله من فضله بعدما كانوا فقراء. من أكل في الصباح لا يأكل في المساء، وقد فتح الله جهة الغنائم من الشرق والغرب، من أجل هذا يكفرون هذا الكفر، بدل أن يشكروا يكفروا. وما نقموا من رسول الله ومن دين الله وشرعه إلا أن أغناهم الله من فضله ورسوله من فضل الله تعالى. لماذا أسند الإغناء للرسول؟ لأنه هو الذي وزع الغنائم، هو الذي جاهد وحضرت الغنائم، فهو هو الذي يعطيها. لكن الفضل فضل الله عز وجل. ثم قال تعالى لهم: فإن تابوا فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وجلاس بن سويد أسلم وتاب، وجلهم إلا من أخذهم الله بالدبلة، ما إن تجاوزوا العقبة وانهزموا في نفوسهم أصيبوا بمرض خطير لا أراكم الله إياه، خراج يخرج في الظهر وينفتق في الصدر، صاحبه لا يعيش، ويسمى بمرض الدبلة. والدبلة الآن عندكم الخاتم، تبهتم؟ فلهذا حرام أن تقول في الخاتم دبلة. وهذه الدبلة دبلة الخاتم أخذناها عن نصارى مصر الأقباط، وخدعونا، وأصبح الرجل إذا تزوج يدخل في أصبعه خاتم الدبلة، وتدخل هي في أصبعها خاتم الدبلة على ألا فراق حتى الموت، فيكلون العافية والأمن والسلامة والسعادة إلى الخاتم، وينسون الله بالكلية. فلهذا نبهنا آلاف المرات في هذا المسجد لا نقبل هذا الخاتم ولا أبدا ندخله في نسائنا ولا في رجالنا، ويكفي أنه علامة الهلاك. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. هذا باب مفتوح ولا لا؟ من فتح باب التوبة؟ أليس الله؟ بلى. فإن يتوبوا من كفرهم وشركهم وظلمهم وشرهم يكو خيرا لهم، أي التوبة تكون خيرا لهم، إذ يسعدون في الدنيا وفي الآخرة. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما. إن يتولوا أن يعرضوا عن الإسلام، عن التوبة التي فتح الله الباب لها، ما قبلوا هذه التوبة. قال وإن يتوبوا يكون خيرا لهم، من القائل؟ أليس الله؟ معنى أنه فتح لهم باب التوبة ولا لا؟ فإن يتوبوا يكون خيرا لهم قطعا، وإن يتولوا يعرضون بأدبارهم، يعذبهم الله عذابا أليما موجعا أشد الإيجاع في الدنيا بالذل والهون أو الأمراض أو القتل، وفي الآخرة أيضا بعذاب النار والخلود فيها. وما لهم في الأرض، أرض الحجاز، أرض المملكة، الأرض كلها من ولي ولا نصير. من ينصرهم وأراد له هزيمتهم؟ إذا أراد له أن يذل عبدا لو تجتمع البشرية كلها تنصره؟ والله ما تستطيع ولا تقوى على ذلك. فهمتم معنى هاتين الآيتين؟ اسمعوا التلاوة من جديد. يقول تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، عرفتم الكلمة اللي قالوها؟ ماذا قال جلاس؟ إن كان محمد حقا ما يقول فنحن شر من الحمير. فمعناه لا نؤمن بهذه الدعوة ولا بهذه الرسالة. وقد كفروا بما قالوا، وقد قالوا كلمة، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ما قال بعد إيمانهم لأنهم ما آمنوا، ولكن الإسلام أسلموا، يدفعون الزكاة ويصومون أمام الناس ويصلون، هذا هو الإسلام. أما الكفر ما لهم كفر، ما لهم إيمان حتى يكفروا. وقولوا وهموا بما لم ينالوا، ما معنى الهم؟ العزيمة ولا لا؟ على شيء لن ينالوه، لأنهم أرادوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يمكنهم الله؟ الجواب لا، لأن الله عاصمه. يا أيها الرسول بلغ ما، والله يعصمك من الناس. كان عليه حرس عند الباب، لما نزلت الآية قال اذهبوا إلى دياركم، تولاني الله عز وجل، والله يعصمك. إذن وما نقاموا بهمهم القتل وبكفرهم ونفاقهم إلا أن أغناهم الله من فضله، هذا تعيين لهم وتعيين. بدل أن يشكروا بالإيمان والإسلام وحب الله ورسوله يعاكسون ذلك. أغناهم الله لأجل هذا؟ أغناهم ليشكروا، كانوا فقراء وتدفقت أموال الجهاد والغنائم فأصبحوا أغنياء، ومع هذا يحاولون قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن يتوبوا يكون خيرا لهم قطعا. ما معنى يتوبوا؟ يعودون إلى الحق، إلى الإسلام، إلى عبادة الله وحده، إلى الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، يكون خيرا لهم. وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض كلها من ولي ولا نصير، لا ينصرهم الروم ولا المجوس ولا العرب. وكانت باب فتح التوبة فأكثرهم تابا إلى الذين هلكوا بمرض الدبلة. هداية الآيات تأملوها. قال: من هداية الآيتين أولا بيان صفات المؤمنين والمؤمنات، لا قال بيان آية السيف، وهي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. بيان آية السيف، هذه الآية ماذا تسمى؟ آية السيف. قال علي رضي الله عنه: آيات السيف أربعة: الكافرون، المشركون، المنافقون، البغاة الظالمون. لأن قال: وإن بغت إحنا فقاتلوا التي تبغي، قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال: واقتلوا الكافرين. في هذه الآية آيات السيف أربع آيات. ثانيا تقرير مبدأ الردة، وهي أن يقول المسلم كلمة الكفر فيكفر بها، وذلك كالطعن في الإسلام أو كالطعن في الإسلام أو سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو التكذيب بما أمر الله تعالى بالإيمان به والتصديق. من أين أخذنا هذا؟ كفروا بعد إيمانهم. رابعا تقرير مبدأ التوبة من كل ذنب، باب التوبة مفتوح حتى من الكفر، فضلا عن سائر الذنوب والمعاصي، وأن من تاب تاب الله عليه. وأخيرا الوعيد الشديد لمن يصر على الكفر ويموت عليه. الوعيد الشديد لمن يصر على الكفر حتى يموت عليه ولم يتب.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد 28 لشهر ذي القعدة لسنة 17400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن ما زلنا مع صورة التوبة، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، ومع هذه الآيات التي نستمع تلاوتها مجودة مرتلة، ونحن نتدبر ثم نتدارسها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ومنهم من عاهد الله الحديث عن المنافقين وقد تقدم بيان كثير من عجائبهم وأحوالهم وهذا أيضا في بيان عجائب أفعالهم وصنائعهم فيخبر تعالى فيقول ومنهم أي من أولئك المنافقين من عاهد الله أي أعطى لله عهدا بأن قال اللهم إن رزقتني كذا أفعل كذا إن وهبتني كذا فعلت كذا من أجلك فعاهدوا الله عز وجل فقالوا في عهدهم لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين هذا الكلام سواء قالوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا أن يدعو الله لهم بالغنى ووفرة المال واستجاب الله كما يروى عن رجل من الصحابة ولكن السياق يدل على أنهم منافقون وليسوا بواحد لعلهم جد بن قيس ونبتل فعلى كل حال يخبر تعالى عنهم فيقول ومنهم من عاهد الله على شيء فماذا قالوا في عهدهم قالوا لئن آتانا الله من فضله أي وفر أموالنا وأعطانا المال الكثير فإننا ننفق ذلك في سبيله ونكون من الصالحين ومنهم من عاهد الله ماذا قال لئن آتانا أي أعطانا الله من فضله المال لنصدقن أي نخرج زكاته وننفقه في الجهاد وعلى الفقراء والمساكين ولنكونن من الصالحين والصالحون معاشر المؤمنين والمؤمنات تعريفهم هم الذين أدوا حقوق الله كاملة وأدوا حقوق عباده كذلك كاملة الصالحون هم الذين أدوا حقوق الله التي أوجبها عليهم بكل صدق ووفاء وأدوا حقوق العباد كذلك ما بخسوا شيئا ولا نقصوا إذن قال تعالى مخبرا عنهم فلما آتاهم من فضله إذ الروايات تقول سألوا الغنم فأعطاهم الله غنما سدت الوادي والعبرة ليس بخصوص السبب بل بعموم اللفظ فلما آتاهم من فضله بخلوا به أنكروا أنهم وعدوا الله وعاهدوا أو أنكروا أنهم عاهدوا رسول الله وطلبوا منه أن يدعو لهم بالمال فلما أصابهم المال انتكسوا ثم قال تعالى
وتول فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. تولوا أعرضوا عما كانوا يعيدون به ويعاهدون رسول الله عليه والمؤمنين. لما حصل المال وامتلأت جيوبهم وكثرت أموال وماشيهم أعرضوا والعياذ بالله تعالى، بخلوا بما أعطاهم وأعرضوا عائدين إلى باطلهم وكفرهم ونفاقهم. فأخبر بهذا هو علام الغيوب، تجزم بالله لقد تم هذا بالحرف الواحد. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. تولوا عما عاهدوا به وادعوا أنهم يفعلونه وهم في نفس الوقت معرضين عن الإسلام، إذن هم منافقون. ثم قال تعالى فأعقبهم نفاقا، ذاك الشح والبخل، ذاك الكذب وعدم الوفاء ورثهم نفاقا في قلوبهم. ولا شك أنهم كانوا منافقين فازداد بذلك نفاقهم. فهذا السلوك المنحرف الذي هو خلف الوعد ونكث العهد وعدم الاستجابة لأمر الله والإعراض عن دينه قطعا سوف يورثهم نفاقا. فأعقبهم نفاقا، نفاقا في قلوبهم، لأن النفاق كما علمنا هو إبطان الكفر في النفس وإظهار الإسلام باللسان والجوارح. فمحل النفاق القلب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بين رجاله منافقون أعطى لأصحابه علامات يعرفون بها المنافق من غير المنافق. المجتمع خليط فيه الصالح والفاسد، والنفاق محله القلب. ما يستطيع عمر ولا عثمان يعرف ما في قلب الجد بن قيس، أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم علامات النفاق فقال أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا. وقال آية النفاق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. من أجل أن يعرفوا المنافقين في مجتمعهم، إذ كانوا كثرة ولكن بلطف الله وإحسانه وإنزال هذا الكلام الإلهي أخذوا يرجعون إلى الإسلام الحق، وأكثرهم عاد إلى الإسلام وقل من مات على نفاقه. يقول تعالى فأعقبهم نفاقا، أي ذاك التصرف الشائن خلف الوعد ونكثه أورثهم نفاقا في قلوبهم. ومتى؟ إلى يوم يلقونه. معنى هذا أن تلك المكر التي مكروها والكذب التي كذبوها متعمدين، وهي أنهم واعدوا إذا أعطاهم الله المال ينفقونه في سبيل الله، فلما أخلفوا ما وعدوا ونكثوا ما عاهدوا أعقبهم ذلك نفاقا أوجدوا في قلوبهم. فقال تعالى إلى يوم القيامة، معنى هؤلاء أنهم لا يتوبون، لا يفارقهم النفاق إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى بما أخلفوا ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أي بسبب إخلافهم الله عز وجل ما وعدوه من أنهم إذا أعطاهم المال ينفقونه في سبيله في أوجه الإنفاق خلق لهم وعدوا وبما كانوا يكذبون. إذن أعقبهم النفاق في قلوبهم وسيستمر لا ينقطع إلى الموت إلى لقاء الله. وسبب ذلك أنهم أخلفوا من الله، أخلفوا وعدوه وما أعطوه، أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والمنافق كذاب، ما قالوه للرسول ادعوا الله لنا أن يرزقنا الأموال فننفقها في سبيل الله وكذا وكذا، هذا كله أصبح كذبا. ثم قال تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وهذا توبيخ وتقريع لهم وتأنيب. هؤلاء الذين يتبجحون أمام رسول الله ويقولون ادعوا الله لنا أن يعطينا مالا ننفقه في سبيله، هؤلاء ما يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم، يعلم سرهم في نفوسهم ويعلم ما يتناجون به في مجالس خفية في بيوتهم، لأنهم كتل ثلاثة أربعة مع بعضهم البعض. لو كانوا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم ويؤمنون بذلك ما فعلوا هذه الفعل الشناء التي ورثتهم النفاق الدائم إلى يوم القيامة. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. والغيوب جمع غيب، ما غاب عن السمع والبصر، وهذا كما علمنا توبيخ وتقريع لهم وليكون عبرة لغيرهم. مرة ثانية اسمعوا قول الله تعالى ومنهم أي من المنافقين من عاهد الله على ماذا؟ على أنه إذا أعطاه الأموال الكثيرة ينفقها في سبيل الله، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، بهذا التأكيد لام التوكيد ونونه، كانوا قالوا والله لنصدقن بها ولنكونن من الصالحين الذين يعطون حقوق الله وحقوق عباده، وكذبوا في ذلك. فاسمع يقول تعالى فلما آتاهم أي الله من فضله، آتاهم ماذا؟ المال الذي طلبوه، آتاهم من فضله بخلوا به، منعوا الزكاة والصدقات ومنعوا الصرف والإنفاق في الجهاد كسائر المؤمنين، بخلوا به بذلك المال الذي سألوا الله أن يعطيهم لينفقوا في سبيله، لما بخلوا به ماذا أعقبهم ذلك؟ نفاقا، ورث لهم نفاقا في نفوسهم. إن كانوا منافقين زاد في نفاقهم، وإن كانوا ما نافقوا بعد ورثوا في نفوسهم هذا النفاق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذه هي العظيمة، معنى أنه أغلق باب التوبة عنهم وأنهم لن يتوبوا. لماذا؟ لأنهم عاهدوا وأخلفوا، كأنهم يكذبون على الله ورسوله. وقد علمنا من سنة الله عز وجل أن من يتعمد المعاصي ويواليها ولا يقطعها أشهر أو سنين تنتكس فطرته وقلبه ويصبح لا يقبل إيمانا ولا تقوى. الأمراض تورث العجز والموت وإلا لا؟ كذلك الذنوب إذا توالت وهي كبائر الذنوب تورث هذا الانقطاع، فيصبح العبد لا يفكر أبدا في التوبة والعودة إلى الله بسبب فسقه وفجوره ومواصلة ذلك. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى متى؟ إلى يوم يلقونه، إلى يوم القيامة. وبين تعالى لأن الكتاب كتاب هداية، قال بما أخلفوا ما عاهدوا الله عليه، بما أخلفوا ما وعدوه أي الله عز وجل، وثانيا بما كانوا يكذبون، أي وبسبب كذبهم. وأنتم تعلمون أن الكذب من صفات المنافقين. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكذب المؤمن؟ قال لا يكذب. سألوه عن بعض الجرائم قال ممكن يفعلها، الكذب المؤمن لا يكذب. ثم قال تعالى ألم يعلموا، هذا الاستفهام تأديبا لهم، هذا الاستفهام تقريعا وتوبيخا لهم، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ فكيف إذن يتبجحون ويعيدون ويقول الرسول ادعوا الله لنا رزقنا الله الأموال نفعل ونفعل، وهم يجتمعون في بيوتهم ويفكرون في عدم الفعل بالمرة؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ما غاب شيء إلا والله عليم به. أما غير الله من مخلوقاته يعلمون في حدود طاقتهم، أما الله فهو علام الغيوب كلها، لا يخفى عليه شيء سواء كان في السر أو في النجوى، إذ كانوا في السر بينهم وفي النجوى كذلك. هذا وهذه هداية الآيات فلنتأملها. قالت نعم، من هداية الآيات أولا وجوب الوفاء بالعهود، وجوب الوفاء بالعهود وخاصة عهد الله. يجب على المؤمن والمؤمنة أن يفي بوعده إذا وعد، أن يفي بعهد إذا عهد، لا سيما إذا كان عهد الله ما عهد إنسان. إذن في الآية ماذا؟ في الآية الكريمة أولا وجوب ولزوم الوفاء بالعهود وخاصة عهود الله تعالى. ثانيا ذم البخل وأهله. البخل مذموم وممدوح؟ مذموم. هو الشح. إذن الآية دلت دلالة واضحة على أن البخل مذموم وليس بمرغوب ولا محبوب وصاحبه آثم. ثالثا تقرير مبدأ أن السيئة يتولد عنها سيئة، ذي سنة الله، حتى قالوا وهل تلد الأفعى إلا أفعى، هل تلد الحية إلا حية؟ فهذه سنة الله، السيئة تولد سيئة، من أساء وعمل سيئة فليبادر بالتوبة قبل أن تتولد عنها سيئة أخرى. فأعقبهم نفاقا بسبب ما أخلف الله ما وعدوا وبكاب ما كانوا يكذبون. إذن تقرير مبدأ أن السيئة يتولد عنها سيئة، لما فعلوا هذه الجريمة وهو خلف الوعد ترتب على ذلك عدولهم وإعراضهم عن الله وكذبهم في قوله. رابعا جواز تقريع وتأديب أهل الباطل، أما الله قرعهم وأدبهم، إذن فيه دليل على أن صاحب الباطل يؤدب ويقرع ويلام ويعتب عليه ولا حرج. هذا الله قد عتب عليهم ولامهم في فعلهم. جواز تقريع وتأنيب أهل الباطل. خامسا وجوب مراقبة الله تعالى إذ لو راقب هؤلاء المنافقون الله، لو راقبوا الله عز وجل لما خرجوا عن طاعته. وجوب مراقبة الله تعالى على كل مؤمن ومؤمنة أن لا يغفل على أن الله معه يراه ويسمع كلامه. فإذا فكر العبد في ذنب من الذنوب يجب أن يشعر نفسه أن الله قد عرفه وأن الله ينظر إليه وقد علمه، فيخاف حينئذ الله ويرهبه ولا يقدم على تلك المعصية.
والمراقبة لها شأنها عظيم، إذ ذكر تعالى في سورة العنكبوت مقتضيات النجاة من النار ودخول الجنة، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: أصل ما أوحي إليك من الكتاب. تلاوة القرآن بتأني وتدبر وخاصة في التهجد وغيره من شأنها أن تزيد قوة الإيمان وطاقته، وأن تحفظ العبد من الوقوع في الذنوب والآثام. وأقم الصلاة، الأمر الثاني إقام الصلاة، وعلل ذلك بقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمقيم للصلاة المؤدي لها على شروطها وأركانها وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في كبائر الذنوب والآثام، تحفظه صلاته. ثالثا: ولذكر الله أكبر مما يورث العصمة والحفظ للعبد أن لا يقع في زلة الذنوب، أنه يراقب الله، أنه يذكر الله تعالى عندما يريد أن يقدم على المعصية. لو ذكر الله أرجع، ما يستطيع ذاكر الله أن يقع في ذنب والله في قلبه وعلى لسانه اسمه. رابعا: والله يعلم ما تصنعون. هذه المراقبة، والله يعلم ما تصنعون. فمن علم أن الله عليم بصنعه الخير أو الشر يقدم على الخير ويقصر عن الشر. فلهذا وجوب مراقبة الله تعالى يورث ماذا للعبد؟ خوف الله عز وجل وعدم الوقوع في معاصيه. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.